مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم في حلقة جديدة من مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة الميثان وعباءة بخار الماء في الكواكب والتغير المناخي والهجرات الجماعية. البداية نشرة العلوم. كشفت دراسة أجريت حديثاً أن ما أعلن عام 2019 عن رصد بخار ماء في الغلاف الجوي لكوكب قابل للحياة خارج المجموعة الشمسية غير مؤكد، على ما أفاد معد البحث. وقال فريق علماء إنه قد يكون ثمة بخار ماء حول كاي 18-2B، إلا أن الحسابات الأحدث التي أجريت باستخدام بيانات لتلسكوب هابل تعود إلى 2019 أظهرت أن ما رصد هو غاز ميثان لا ماء، مع أن الباحثين يعتقدون أن غاز الميثان ليس وحده المتوفر في الغلاف الجوي للكوكب الموجود في كوكبة الأسد التي تبعد 110 سنوات ضوئية عن النظام الشمسي، بل كذلك يوجد بخار الماء. وأثار هذا الإعلان حينها ضجة واسعة في صفوف علماء الكواكب، إذ كانت المرة الأولى لرصد بخار ماء في الغلاف الجوي لكوكب يقع في المنطقة الصالحة للعيش من نظامه الشمسي، أي أنه كالأرض يقع على مسافة لا قريبة جدا وليست بعيدة جدا من نجمه مصدر الحرارة، بل في موقع مناسب من حيث درجة الحرارة لتشكل مياه سائلة ولنمو الحياة بالشكل الذي نعهده، وهي حرارة تساوي تقريبا تلك السائدة على الأرض. وفق تجربة قد تخلق الكواكب العملاقة مثل كوكب المشتري وزحل عوالم شبيهة بالأرض في أنظمة نجومها، بل تجعلها أكثر ملائمة للحياة. هي دراسة حديثة قارنت أكثر من 140 ألف نظام كوكبي بالمحاكاة، ووجدت أنه في حين أن العديد منها لن يسمح بأي عوالم شبيهة بالأرض صالحة للسكن، فقد أنتج بعضها أنظمة فائقة الصلاحية للسكنة. ويقال إن الكواكب تكون صالحة للسكن حين تدور حول نجومها في منطقة معينة قريبة بما يكفي للسماح للماء السائل على أسطحها بأن يتدفق. وجدت دراسة حديثة أنه قد يساعد تغليف دواء العلاج المناعي بجسيمات نانوية على عبور الحاجز الدماغي في الفئران حتى يتمكن من استهداف أورام الدماغ بشكل أكثر فعالية. الدراسة توضح أنه يمكن أن يساعد طلاء أو صنع غلاف لعقار السرطان من الجسيمات النانوية والجزيئات المصنوعة من بروتينات توجد بشكل طبيعي في الجسم في عبور الحاجز الدموي الذي يحمي الدماغ من المواد الكيميائية في أماكن أخرى بالجسم، ما يمكنه من إطلاق استجابة مناعية معززة تقتل خلايا ورم الدماغ الدبقي، ما يشير إلى أن العلاج يمكن أن يعمل مثل اللقاح. الدراسة أجريت على الفئران، ونجح بالفعل الدواء المغلف المستخدم مع العلاج الإشعاعي في القضاء على الأورام في 67% من إجمالي الحيوانات. والورم الأرومي الدبقي هو نوع عدواني من الأورام يتشكل عندما تنمو خلايا المخ التي تسمى الخلايا الدبقية خارج نطاق السيطرة، وتشكل الحالة حوالي ثلث حالات أورام المخ، ولديها تاريخ تشخيصي سيء للغاية، حيث يعيش 5% فقط من الأشخاص لمدة 5 سنوات على الأكثر بعد التشخيص. يتم علاج هذه الأورام عادة بالجراحة، ويليها العلاج الإشعاعي والكيميائي في بعض الأحيان. مع ذلك، في حين أن بعض الأدوية قد أظهرت نتائج واعدة في تعزيز الاستجابة المناعية للجسم ضد أورام المخ، غالبا ما تكافح الأدوية لعبور الحاجز الدموي الدماغي للوصول بفعالية إلى الخلايا السرطانية. توصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لديهم مخاطر وراثية عالية للإصابة بالخرف يمكن أن يقللوا من احتمالية الإصابة بهذا الاضطراب من خلال العيش بأسلوب حياة أكثر صحة. استخدمت الدراسة بيانات من أكثر من 11 ألف شخص، وكان متوسط عمر المشاركين 54 عاما في بداية الدراسة، وتمت متابعتهم في المتوسط لنحو 26 عاما. ابتكر الباحثون درجة لكل مشارك بناء على 7 عوامل صحية، هي الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن صحي، والبقاء نشيطا بدنيا، والتحكم في مستويات السكر في الدم ومستويات الكوليسترول وضغط الدم. ويتم الترويج لهذه العوامل كوسيلة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتعرف باسم Life Simple 7. أظهرت دراسات سابقة أن تحسين الصحة في أي من هذه المجالات ربما يقلل من احتمالية الإصابة بالخرف، مع الإشارة إلى أهمية دراسة العوامل الاجتماعية التي تمنع من اتباع أنماط حياة أكثر صحة. يقول باحثون إن النتائج واعدة للغاية، ولقد أظهرت أنه بينما لا أحد منا يستطيع أن يعرف على وجه اليقين مخاطر البدء في الإصابة بالخرف، يمكننا جميعا اتخاذ خطوات للحد منها. والآن مع فقرة جديدة في ضوء العلم. تغير المناخ والهجرات الجماعية والنزوح الداخلي. يرى خبراء أن التغير المناخي لن يدفع حتما نحو حركة هجرة جماعية خلال السنوات المقبلة، لكنه سيزيد من حدة الأزمات والصراعات التي تولد في الأصل حركة نزوح داخلي في بلدان الجنوب. يأتي هذا الخطاب في اتجاه معاكس لما يقوله خبراء المناخ في الأمم المتحدة أو في منظمات مثل البنك الدولي، الذي يقدر أن أكثر من 1,000,000 شخص سيضطرون إلى الهجرة بسبب تداعيات الاحتباس الحراري والجفاف والأعاصير. لكن هذا الرقم مزيف بالنسبة لبعض الاختصاصيين في علم السكان، ويوضحون أن القول بأن التدهور المناخي وارتفاع مستويات المياه سيتسببان حتما بحركة هجرة دولية هو فكرة تبسيطية غير مثبتة على الإطلاق. باحثون درسوا التقاطعات بين النزوح وصور الأقمار الصناعية الشاهدة على التغيرات المناخية. يقولون إن هناك أسبابا أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية تتفاعل مع التغير المناخي لتوليد هجرة متعددة العوامل. مثلا عام 2022 نزح حوالي 34 مليون شخص بسبب كوارث طبيعية، يشمل العدد المدفوعين بعوامل جيوفيزيائية موجودة منذ أقدم العصور مثل ثوران البراكين انزلاقات التربة والزلازل. وإذا حصرنا العوامل بالعواصف والفيضانات والجفاف يصبح العدد 22 مليونا. بالنسبة لخبراء الهجرة الدولية والعلوم السياسية، يصعب عزل العامل المتعلق بالمناخ وهو خاضع للتغير كما يحصل بالنسبة لعامل النزاعات. وفي كثير من الأحيان يمكن أن تتشكل موجة هجرة بسبب تقاطع الكارثة المناخية والنزاعات الأمنية أو التقاء التغير المناخي وانعدام الأمن أو القمع السياسي. وأعتقد خبراء أن عدم إلى أهمية لهذا الاختلاف ينبع من النيات الحسنة للعلماء مناخ ركزوا على الهجرة لإظهار مخاطر مبالغ بها للتغير المناخي في سبيل نشر الوعي البيئي. الظاهرة تؤثر على بلدان جنوب غرب آسيا بدءا ببنغلاديش، وقد تؤدي إلى اختفاء جزر من المحيط الهادئ مثل توفالو وكريباتي التي اشترت جزيرة في فيجي لنقل سكانها إليها حال ارتفاع منسوب المياه. وكان أحد سكان كريباتي أول شخص يقدم طلب لجوء إلى نيوزيلندا عام 2013 بسبب الاحترار المناخي، إلا أن النازحين بسبب عوامل مناخية لا يتحركون بعيدا، ومعظمهم ينزحون داخليا أو إلى دول قريبة في الجنوب. والأمر لا يشبه الصراعات السياسية والعرقية بحسب بعض الباحثين الذين يقولون إن الفرق بين النازح بسبب المناخ واللاجئ أن الأخير لم يبقى له خيار إلا المغادرة، إلا أن الكوارث الطبيعية تخلق أيضا عاملا من الإكراه. فالتصحر مثلا عامل حاسم في دفع الناس نحو اتخاذ قرار الهجرة، لكن على أرض الواقع لا أحد يوجه مسدسا مثلا إلى رأسهم لإجبارهم على الرحيل. والآن إلى الثقب الذهبي. حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم أنطوان لوران دو لافوازيي ذو الصيت الواسع في تاريخ الكيمياء والتمويل والأحياء والاقتصاد، وأول من صاغ قانون حفظ المادة وتعرف على الأكسجين وقام بتسميته عام 1778، وفند نظرية الفلوجستون وساعد في تشكيل نظام التسمية الكيميائي. وعادة يشار إلى لافوازيي على أنه أحد آباء الكيمياء الحديثة. عاش ما بين 26 من أغسطس آب من عام 1743 والثامن من مايو أيار عام 1794. لافوازيي بدأ محاميا، ثم نال جائزة لابتكاره نظاما جديدا لإنارة الشوارع في باريس، وكان يقضي وقت الفراغ في الأبحاث الكيميائية، حيث يعرف بأبي الكيمياء الحديثة. ثم تم إعدامه مع آخرين بعد قيام الثورة الفرنسية بتهم بلا أي دليل كالتآمر والتخابر مع جهات خارجية، وهي مثل التهم التي سيقت جزافا لكثيرين أيام الثورة الفرنسية. ورغم أنه لم يثبت عليه شيء فقد أعدم بالفعل. وما زالت العبارة التي قيلت له في قاعة المحكمة، وهي الجمهورية ليست بحاجة إلى علماء بل بحاجة إلى عدالة، عبارة تمثل حتى الآن وصمة في تاريخ القضاء الفرنسي واستخفافا شائنا بعبقرية مثيلها نادر في التاريخ. ومحاكمة الثورة لا تكون دقيقة بقدر ما هي عاجلة، ففي يوم الثامن من مايو أيار سنة 1794 حكم لافوازيي مع آخرين وأدينوا جميعا وتقرر إعدامهم شنقا. قبلها رفض القاضي طلب عفو عنه قائلا إن الثورة لا تحتاج إلى عباقرة، إلى أن زميلا للافوازيي وهو جوزيف لاغرانج كان أقرب للحقيقة حين قال إن قطع رقبة لافوازيي لا يستغرق دقيقة واحدة، ولكن 100 سنة لا تكفي لتعوضنا عن واحد مثله. عندما ولد لافوازيي في باريس كان علم الكيمياء متخلفا كثيرا عن علوم الفيزياء والفلك والرياضيات، ورغم أن كثيرا من الحقائق الكيميائية اهتدى إليه العلماء، فإن أحد منهم لم يفلح في صياغة الحقائق بنظرية شاملة، وكان يعتقد في هذا الوقت خطأ أن الهواء عنصر كما لم يفهم أحد مكونات النار، بل إن الفكرة الشائعة في ذلك الوقت كانت خاطئة جدا. كان يعتقد أيضا أن كل المواد القابلة للاحتراق تتكون من مادة سميت بالفلوجستون، وأن هذه المادة تنطلق أثناء الاحتراق. وفي الفترة بين 1754 و74 أفلح عدد من الكيميائيين النابهين في فصل غازات مهمة كالأكسجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون. ولما كان هؤلاء العلماء سلموا بوجود مادة الفلوجستون، فإنهم لم يدركوا معنى المواد الكيميائية التي اكتشفوها بالفعل، فكانوا يشيرون مثلا إلى الأكسجين على أنه الغاز الذي تجرد من الفلوجستون، ولم يفهم أحد حينها لماذا يزداد احتراق عود من الخشب في غاز من الأكسجين أكثر من احتراقه في الغاز العادي. لافوازيي قام بتعيين تركيب حامضي للنيتريك والكبريتيك، وكان أول من أنتج الغاز المائي ورجاس، واخترع المغياز أو جازوميتر، وهو جهاز لقياس كميات الغازات يستعمل عادة في المختبرات. وينظر إليه أيضا على أنه أول من اتخذ للعناصر والمعادلات الكيميائية رموزا، ومن قوانين أنطوان لافوازيي الشهيرة قانون بقاء الكتلة، وينص على أن وزن مادتين كيميائيتين منفصلتين يوازي وزن المادة الجديدة الناتجة عن اتحادهما حتى مع تغير صيغة المادة المشكلة كيميائيا وكيفية ترابطها. والأشهر هو قانون حفظ المادة الذي ينص على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث بل تتغير من شكل إلى آخر. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأكارم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.